www.hussainiah.org.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان الحديث حول وجوه العلاج أو الجمع بين طوائف الأخبار المحللة مطلقة والمحرمة مطلقة والمفصلة بالنسبة إلى الخمس، وذكرنا وجوها للجمع. نذكر وجها آخر معه تكمل ثلاث وجوه بناء على ثلاثة مباني، ثم نذكر الوجه الذي ذكره السيد السبزواري للجمع، ولعله نصل إلى وجه العلامة المجلسي أو نتركه لغد. ذكرنا أن من وجوه الجمع أن يقال بأن هذه الطوائف الثلاثة ليست متعارضة لوجود الجمع الدلالي، حيث أن أخبار المناكح وشبهها أخص مطلقة من أخبار التحريم فتتقدم عليها، ثم أخبار التحريم بعد تخصيصها تكون أخص مطلقة من أخبار التحليل فتتقدم عليها. هذا وجه كان أنه هنالك والحاصل جمع دلالي لا تعارض أبدا. الوجه الثاني اللي أمس بيناه مبني على قبول التعارض بين المتباينين، يعني بين الطائفتين الأوليين. الوجه الأول كان يقول لا تعارض أبدا، الوجه الثاني يقول لا تعارض بين الثلاثة، وإنما التعارض بين الاثنين متحقق، المحللة مطلقة والمحرمة مطلقة، هذه متباينة فتتساقط بالتباين ويكون المرجع أخبار المناكح وشبهها. هذا أمس ذكرناه. الوجه الثالث على العكس من الوجه الأول تماما. الوجه الأول كان يقول بالجمع مطلقة، الوجه الثاني كان يقول بالتعارض في الجملة، يعني بين الطائفتين الأوليين. الوجه الثالث يقول بالتعارض مطلقة، لكن ما هو الحل؟ الوجه الثالث يقول أخبار التحريم والتحليل والمناكح كلها متعارضة. بأي تقريب؟ بتقريب أنه بأحد تقريبين، أما أن نقول بأنه وإن قبلنا المبنى بأن العام والخاص المثبتين وكذلك المطلق والمقيد لا يقيد أحدهما الآخر، فإذن روايات المناكح ما عندها مشكلة لا مع روايات التحريم لأنها أخص مطلقة فتتقدم، ولا مع روايات التحليل لأنها متوافقة معها، والمثبتان لا يقيد أحدهما الآخر. فهكذا إذا قبلنا هذا المبنى لا نحن في الوجه الثالث، نقول لكن التعارض لا زال موجودة، وإن قبلنا مبنى اللا تعارض بين المثبتين لماذا التعارض موجود؟ نظرا للتعليل في أخبار المناكح، فإن العلة يدور مدارها الحكم وجودا وعدما. إذن لم نتمسك بالمفهوم. المناكح تقول بأنه هذه قد حللت، مفهومها يعني لا غير، يعني لم يحلل غيرها، لم نتمسك بالمفهوم ليقال المفهوم ليس بحجة، لا، وإنما نتمسك بالتعليل، لأن روايات المناكح كانت التعليل فيها واضحا وقويا وجليا لتطيب ولادتهم وما أشبه ذلك من هذه العبارات في الصحاح المختلفة. الحكم يدور مدار العلة وجودا وعدما، فروايات المناكح وإن كانت أخص مطلقة وكانت متطابقة مع المحللة مطلقة، لكن المشكلة أن تعليلها ينفي التحليل فيما عداها، أن تعليلها ينفي تحليل ما عداها، فهنا يقع التعارض. إذن روايات المناكح أيضا متعارضة مع روايات التحليل مطلقة، لماذا؟ لوجود تعليل فيها. إما أن نقول هكذا، فالتعارض قد تحقق بين الطوائف الثلاث، أو ننكر المبنى، يعني مبنى أن العام والخاص المثبتين لا يقيد أحدهما الآخر، هذا بحث مبحوث في الأصول، ليس مبنى مسلما أنه العام والخاص، أكو آراء مختلفة، الآخون له رأي لعله يكون خلاف رأي المشهور، والمهم أكو بحث يعني في الموضوع مبنائي، نتركه لمحله، لكن إجمالا البعض لا يقبل هذا المبنى أن العام والخاص المثبتين لا يقيد أحدهما الآخر، يقول لا بل يقيد أحدهما الآخر، مو أنه لا يقيد أحدهما الآخر. وأكو كلام من المصادق مثلا كإشارة إلى وجه هذا القول، أنه في إحنا نجد في المقنن العرفي كثيرا ما يذكر الكليات والأصول والقواعد العامة المطلقات والعمومات، ثم بعد ذلك بمرور الزمن يضيف لها التوضيحات والتقييدات والتخصيصات، فبناء على هذا ليس هذا الأمر مسلما على إطلاقه، أنه كلما كان عام ووجد خاص موافق له فإنه لا يحمل عليه، لا، عندما أطلق العام لم يكن في مقام الإرادة الجدية. ليش؟ لأن هذا الدأب أنه يذكر الكليات ثم بمرور الزمن يذكر المقيدات لها. المهم هذا بحث مفصل لا ندخل فيه أفضل، لأنه يحتاج إلى أيام من البحث، أنه ما هي المعادلة بين العام والخاص المثبتين. فإذن إذا رفض شخص هذا المبنى فإن التعارض أيضا يقع، خاصة إذا لاحظنا أن المسائل عرفية، بمعنى أن هذه القواعد كما أشرنا سابقا وكما ذكر الآخون في آخر الكفاية، قواعد العام والخاص والمطلق والمقيد، هذه على الأصل الأولي، لكن المرجع النهائي هو الاستظهار العرفي. الاستظهار العرفي قد يكون في العام والخاص المثبتين هو التقييد. المهم وأن المفهوم يتمسك به، عندما يقال المفهوم مفهوم الوصف ليس بحجة، يراد أنه بما هو هو في حد ذاته لا حجية له، لكن لو في موارد العرف استظهر، يعني رأى المفهوم ظاهرا في النفي، فإنه يتمسك به كما أنه في العرف كذلك. وبتعبير آخر لا مفهوم له يراد به نفي الإطلاق، لا النفي بالإطلاق، نفي الكلية لا النفي بالكلية، هذا دققوا به. ويكون المرجع عندنا طبعا إذا نفينا الكلية فلا يمكن التمسك مبدئيا كقاعدة عامة، إلا أن نرجع إلى استظهار العرف وعلى أي فتحقيق هذا في محله. إذن هذا الوجه ماذا يقول؟ يريد أن يثبت أن التعارض بين الطوائف الثلاث متحقق، إما بالوجه الثاني إنكار المبنى في مثبتين، أو بالوجه الأول مع قبول المبنى، لكن المشكلة أن التعليل في المناكح ينفي التحليل في غيرها، فيتعارض هذا التحليل مع روايات التحليل بقول مطلق. هذا الوجه هو الوجه الثالث من الوجوه الذي ابتني على التعارض. ثم ماذا؟ هذا حتى الآن النتيجة تكون كما ذكرناه سابقا، لكن بهذا الطريق، هذه الثلاثة تتعارض هكذا يمكن أن يقال، فتتساقط ويرجع إلى الأصل المذكور في الكتاب، فالمرجع يكون هكذا وهو التحريم، الروايات لو تعارضت تتساقط، ونرجع بناء على الأصل الأولي فيها، ونرجع إلى الكتاب. الكتاب ماذا يقول؟ واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. إذن يرجع إلى ذلك، فيكون المآل مآل البحث بعد تساقط الروايات مرجعية هذه الآية وتحريم التصرف في الخمس مطلقة. لكن يستثنى من ذلك المناكح خاصة لا للروايات، لأنها سقطت بالتعارض حسب هذا المبنى، وإنما لدليل آخر كالسيرة، هذا اللي الوالد أيضا في بحثه ذاكره في الفقه، لكن مو بمناسبة هالوجه اللي قاعد نذكره، بمناسبة أخرى. يرجع في تحليل خصوص المناكح لا للروايات، لأنها حسب هذا الفرض قد سقطت بالتعارض، وإنما للسيرة، لأنه قد ثبت جريان سيرة المتشرعة من علماء وغيرهم ومتدينين في تلك الأعصار على شراء الإماء بالأموال من غير مراعاة كونها، يعني من غير مراعاة كون تلك الإماء أخذن في حرب قد أذن فيها الإمام أو لا، بل عادة لم يكن هناك إذن من الإمام في تلك الحروب، جرت سيرتهم على أن يشتروا الإماء من غير أن يخمسوا، بتعبير أدق، من غير أن يخمسوا تلك الإماء. فإذن تستثنى المناكح بهذه الطريقة. هذا غاية ما يمكن أن يقال في هذا الوجه. لكن يرد على هذا الوجه أمران، أما صغرا فيرد عليه أنه غاية ما يفيد هذا الوجه إباحة الإماء، لكن لا يفيد إباحة سائر النساء، يعني من تزوجهن من الأحرار من الحرائر بمال تعلق به الخمس. ليش؟ لأن سيرتها هنالك ثابتة في الإماء، لكن فيما عدا ذلك ما عدنا تحقيق صغروي لإثبات وجود السيرة، أنه عقدوا على حرائر بمال ومهر غير مخمس، لا يعلم ذلك. ليش؟ لوجوه عديدة، منها أنه قد يكون هذا المال الذي دفعوه مهرا من المؤونة، مؤونة السنة، وما أكثر ذلك. إذن لا يعلم بأنه دفعوا من مال لم يكن من مؤونة السنة، ومع ذلك هؤلاء المتشرعة جرت سيرتهم على ذلك. لو أثبتنا هذه السيرة بهذه الصيغة لكفى، لكن مو معلوم. هذا من جهة أنه لا يعلم وجود سيرة على إمهار حرائر من مال غير مخمس ليقال أن هذه السيرة تكشف عن الإباحة من قبل الأئمة عليهم الصلاة والسلام. ثم هذا واحد. ثانيا، السيرة أيضا في مثل هذا الفرض اللي قاعد نذكره قد تكون للجهل بالحكم، وقد تكون السيرة كما ذكره الشيخ الأنصاري في موطن آخر لقلة المبالاة. الجهل بالحكم عن جدا كثير، يعني عادة الناس غافلين على أنه لو تزوج بحرة وأمهرها من مال غير مخمس هنا مشكلة تحدث، ولو مشكلة أخلاقية، لأن قلنا النطفة هي حلال ستكون عندئذ، لكن يكون خبث نطفة بالمعنى الأعم لا بالمعنى الأخص كما سبق. إذن هذا الوجه الذي وصلنا إليه حتى الآن نتيجته أنه التحريم مطلقة، ويستثنى خصوص المناكح في الإماء فقط، ما عند قدرة هذا الدليل، يعني هذا المبنى على أكثر من ذلك. لكن يستشكل على هذا الكلام، يعني هذا الوجه الثالث مبنائيا، بأن نقول بأنه تقول عند التعارض الأصل التساقط رح نبحث هذه القضية بإيجاز على كلا المبنيين، مبنى الأخبار ومبنى بناء العقلاء والأصل الأولي. أما على مبنى بناء العقلاء، يعني الحجية، حجية الدليلين المتعارضين لبناء العقلاء على حجيتهما، حجية الخبر نابعة من بناء العقلاء، فيقال بأن بناء العقلاء لا يعلم شموله للخبرين المتعارضين فإذن يتساقطان. نقول بأنه لا يعلم بأن الأصل الأولي لدى التعارض هو التساقط مطلقا عند العقلاء، بل العقلاء يبنون أولا على المرجحات. هذا أيضا العرف ببابكم العقلاء هكذا، لو تعارض خبران جائيان واصلان من المولى أو من رئيس الشركة أو من الحكومة، الناس فورا يحن على المرجحات، يشوفون من هو الأعدل، من هو الأوثق، أي خبر هو الأشهر، أي خبر هو المطابق لذوق مثلا رئيس الشركة العام المرجح المضموني يعني، وللوائح الداخلية الكلية السابقة. الناس عادة في تعارض الخبرين يلجؤون للمرجحات، فإن لم تكن يمكن أن يقال بالتساقط. هذا أولا. إذن شلون أخذ كأصل مسلم وإن كان البعض هكذا قال، يعني ذكر أن الأصل في بناء العقلاء الأصل الأولي هو التساقط، لكن هذا مستشكل عليه. في بناء العقلاء الأصل الأولي ليس التساقط، الأصل الأولي الرجوع المرجحات، فإن فقدت فلعله التساقط. ثانيا، لو فقدت المرجحات أيضا لا يعلم أن بناء العقلاء على التساقط، لعله على التخير يكون. هذا يحتاج إلى تأمل. وشوفوا، أنا شخصيا الآن ما مطمئن أنه بناء العقلاء على أي شيء. يعني لو فقدت المرجحات، تصوروا أن خبرين وصلا من المولى، أحدهما يقول افعل كذا والآخر يقول افعل كذا، فعلين متباينين، أحدهما يقول صل الجمعة والآخر يقول صل الظهر، فلو وصل خبران متعارضان وما أخ مرجحات، العبيد ماذا يرون؟ يرون أن الخبرين اثنينهم يطرحونهم ويطرحونهما ويرجعون للأصول الأولية، أو لا، يشوف خبرين وصلا وكلاهما جامع لشراءة الحجة، فيقول أنا مخير ما دام لا أستطيع أن أجمع بين هذين الفعلين. هذا يحتاج إلى تأمل على أي تقدير. هذا لو بنينا، يعني مشينا على أن منشأ حجية الأخبار هو بناء العقلاء، لكن لو قلنا بأن منشأ حجيتها هو الأخبار، فأيضا ليس التساقط هو الأصل، بل الترجيح أولا هو الأصل ثم التخير. هذا بعد هنا ثابت، الترجيح أولا هو الأصل ثم التخير، فلا تساقط. طبعا مثل الآخوند يرى التخير هو المرجع، لكن على أي تقدير بملاحظة الأخبار العلاجية فلا تساقط بين الخبرين المتعارضين، بل تقول تصرح بالمرجحات فالتخير. الآخوند يقول المرجحات هذه استحبابية فيقول بالتخير إذن. وبتعبير آخر، لو فرض قولنا بأن الأصل الأولي في بناء العقلاء التساقط، فإن الأصل الثانوي الشرعي ألغى هذا الأصل الأولي وقال لا تساقط في أخباري أنا الشارع، وإنما ترجيح فتخير أو تخيرون. إذن هذا الوجه الثالث مما لا يصح. الآن هذه السلسلة من الوجوه انتهت، ننتقل إلى وجه ذكره السيد السبزواري. السيد السبزواري حل المشكلة بين الأخبار المحللة والمحرمة، تمسك بهاتين الطائفتين. روايات تقول بتحليل الخمس مطلقة، روايات تقول بتحريمه، تحليل وتحريم. يقول نحمل الأخبار المحرمة على منع الخمس مطلقة. إذا واحد أصلا ما يدفع الخمس لا للإمام أو وكيله ولا هو مباشرة، هذا هو الحرام. فروايات التحريم تحمل على من لم يدفع الخمس لا بالمباشرة ولا بالواسطة، أما روايات التحليل فتحمل على من دفعها بالمباشرة. يعني بتعبير آخر، الإمام أسقط حقه في أن يوصل إليه. أكو واجبين بتعبير آخر، واجب أصل الخمس، ثانيا طريقة الإيصال للفقير عن طريق الإمام. روايات التحليل تقول عن طريق الإمام أنا أسقطته، لكن أنت لازم تخمس وتدفع الفقراء والمساكين. إذن هكذا حمل السيد السبزواري في إحدى الوجوه التي ذكرها. نقرأ نص عبارته ثم نشوف هل هذا الرأي يمكن أن يركن إليه. يقول تحليل الصرف في المصارف الشرعية مباشرة، رواية التحليل تحمل على هذا، من نفس الملاك وعدم الرجوع فيه إلى الإمام مطلقة إلى آخر كلامه. إذن هكذا جمع بين الطائفتين أن التحليل يراد به تحليل الصرف مباشرة وليس تحليل أصل الخمس بأن يأكله، أما التحريم فتحريم عدم الدفع أصلا. هكذا هذا الوجه الظاهر أنه لا يمكن أن يصار إليه لأنه خلاف الروايات بوضوح على حسب الظاهر. احنا نستقرأ بعض الروايات، مثلا صحيحة الفضلاء، هذه الرواية واضحة في نفي هذا الكلام. الصحيحة هكذا كانت: هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا، وأن شيعتنا من ذلك وآباءهم في حل. حمل هذه الرواية على ما قاله كلش خلاف الفهم العرفي، يعني قاعد يحملها على ماذا؟ على أنه هلك الناس لأنهم لم يؤدوا إلينا، لكن وإن أدوا مباشرة كلش خلاف ظهر هاي الرواية. وأن شيعتنا من ذلك وأباهم في حل، يعني مو واجب يوصلون إلنا لكن واجب يدفعون هم، كلش خلاف ظهر هاي الرواية. وهكذا روايات أخرى مثل صحيح الزرارة أن أمير المؤمنين عليه السلام حللهم من الخمس ليطيب مولدهم، والتعليل بطيب المولد ينقض هذا الكلام. ليش؟ لأنه كثير من الناس مو بس ما يوصل الإمام وإنما هو أيضا ما يدفع، يعني عامة الناس إذا نلاحظ أكثر الناس لا يدفع الخمس مطلقة، فهذا يناقض عموم هذا التعليل بليطيب مولدهم، وبتعبير آخر يطيب مولدهم يتفرع على التحليلين إن صح هذا التعبير، يعني على تحليل أكل الخمس مطلقة فيما يتعلق بالمناكح طبعا، مو على تحليل عدم الدفع للإمام وإن حرم عدم الإعطاء مباشرة. كل خلاف ظاهر هذه الرواية والرواية الأخرى. ونضيف رواية أيضا، الروايات أن تستقرؤوها بعدين تشوفون عموما تدل على ما ذكرنا، وأن حمل السيد السبزواري على هذا المعنى الظاهر خلاف الروايات. نعم مجرد إبداء احتمال في متن الأمر ما بيشكال، لكن الكلام خلاف الظواهر، احنا مو كلامنا في إبداء الاحتمالات المبدئية، وإن كانت الاحتمالات في حد ذاتها ممكنة لكن الإمكان لا ينفعنا. الرواية الأخرى لاحظوها لها قيمة في حد ذاتها أيضا، رواية محمد بن زيد الطبري: كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله الإذن في الخمس. شو هاي الرواية شلون نقدر نحملها على ما يذكره؟ يعني الإذن في أن لا يدفع الإمام مباشرة، هذا توجيه السيد السبزواري، يعني ما قاله هكذا، وإنما أن يدفع هو مباشرة، لا ظاهر الرواية وجواب الإمام أنه يأذن له في الخمس مطلقة، أصلا يأكله هو، الإمام يقول له لا ما أذن لك. لكن خلينا نترك المسألة احتمالية على حسب السؤال. يسأله الإذن في الخمس، ظاهر الإذن في الخمس يعني الإذن في ماذا؟ في أن يأكل الخمس. لكن جواب الإمام بعد النص، فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله واسع كريم، ضمن على العمل الثواب وعلى الخلاف العقاب، لا يحل مال إلا من وجه أحله الله، يعني بأن تدفع خمسه، إن لم تدفع خمسه فلا يحله الله لك. هنا طبعا أكو كلام طويل حول هذه القضية في بابه، أنه سهم الإمام يعني سهمي الخمس في مال الإنسان تعلقهما بالمال بأي نحو؟ بنحو المشاع مثلا؟ الرواية تنطبق هنا عليه تماما، إذا كان بنحو المشاع فلا يستطيع الإنسان يتصرف في الخمس مطلقة يعني في المال إلا بعد أن يخمس. المهم: إن الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى موالينا، فأنت إذا ما تدفع الخمس فشنو؟ فقد نسفت هذه الحكمة أو العلة الموجودة. إن الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى موالينا، وما نبذله ونشتري من أعراضنا ممن نخاف سطوته، فلا تزووه عنا ولا تحرموا أنفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه. لاحظ الرواية أن الخمسة عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى موالينا، هنا إذا كان المقصود يعني ظاهر المقصود من الإمام أنه الخمس عليك أن تدفعه ونحن هذا الخمس نصرفه في هذه الموارد، لكن إذا الشخص كان يريد هو يدفع الخمس إلى الموارد المختلفة، دفع الشخص الخمس إلى الموارد المختلفة محقق لهذه الأغراض وإن لم يكن بالطريق المطلوب، لأنه راح يكون عون على الموالي، عون على العيالات، عون على الدين. يعني واحد هو شخصيا يبني مساجد، شخصيا يروح يتكفل السادة وعيالات الأئمة وعيالات السادة، شخصيا يروح يتكفل الموالي والشيعة، العون قد تحقق لكن الطريق لم يتحقق. الإمام قاعد يرفض أصل المطلب لا فرعه. فلا تزهوه عنا ولا تحرموا أنفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه، فإن إخراجه، لاحظوا الكلام حول أصل الإخراج مو بالطريقة، فإن إخراجه مفتاح رزقكم. هذا ما يريد يخرجه، الإمام يقول له لا أخرجه فإنه مفتاح الرزق. فإن إخراجه مفتاح رزقكم وتمحيص ذنوبكم وما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم. بعدين والمسلم من يفي لله بما عهد إليه، أيضا البحث كما هو ظاهر محطه أو مصبه الأصل لا الطريق فقط. وليس المسلم من أجاب باللسان، قال أنا مسلم لكن العمل يقول ما صلي أو لا أخمس. وليس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب والسلام. إذن هذه الرواية وسائر الروايات إذا واحد يلاحظها يشوف بأنها ظهورها العرفي واضح في أن الإمام عليه السلام يحرم أكل الخمس، مو أنه قاعد يحرم خصوص هذا الطريق أو يحلل خصوص هذا الطريق. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحزينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما نتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.